بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أوفى الأصحاب. سنتشرف اليوم بالحديث عن الصحابي نشأ في بيت، في أكرم بيت من بيوتات العرب وأعرقها نسبا، قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الجود شيمة هذا البيت. هو الصحابي قيس بن سعد بن عبادة سيد الأنصار، شب منذ الصغر على الشجاعة والكرم حتى صار يضرب به المثل في جوده وكرمه. كان حاملا للواء الأنصار مع النبي صلى الله عليه وآله، شهد معه الغزوات فارسا مقداما، ورعا فهيما، متقد الذهن، واسع الحيلة. قال عن نفسه: لولا الإسلام لمكرت مكرا لن تطيقه العرب. وقف مع أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين والجمل والنهروان، ولاه الإمام علي على مصر لصلاحه وإصلاحه، ومن ثم استدعاه ليكون قائدا لجيشه. وكان قيس ينشد الشعر في مواقف شتى، كما كان راويا للحديث، وكانت منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وآله كمنزلة الشرطي عند الأمير. لنعرف المزيد عن قيس بن سعد بن عبادة، نسلم مقاليد الكلام لسماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به مشاهدينا الأفاضل سوية. السلام عليكم. سماحة الشيخ،
عليكم السلام والإكرام،
أهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة.
الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، زعيم ابن زعيم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والإمام الحسن عليهم السلام، ولم يدرك واقعة كربلاء لوفاته قبلها، وقد تضاربت الروايات حول سنة وفاته، فمنها ما ذهب إلى أنه توفي سنة 58، ومنها ما ذهب إلى أنه توفي في السنة التي مات فيها معاوية بن أبي سفيان، أي سنة 60 للهجرة. وقيس من كبار الصحابة، وكان مع النبي صلى الله عليه وآله بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، شهد جميع مشاهد النبي صلى الله عليه وآله، بل كان في معظم الأحيان حاملا لراية الأنصار مع النبي صلى الله عليه وآله. ويوم فتح مكة أخذ النبي صلى الله عليه وآله الراية من أبيه سعد بن عبادة وأعطاه إياها، وكان الرجل كريما شجاعا ذا بأس في الحروب، من الرجال الطوال. يصف بعض المؤرخين أن رجلاه كانتا تخطان الأرض خطا وهو على ظهر فرسه، لكنه كان خفيف الشعر في لحيته، بحيث أن الأنصار كانت تقول: وددنا لو نشتري لقيس بأموالنا لحية. ومع ذلك كان وسيما جميلا قريبا من القلب، وكان من دهات العرب ومن أهل الرأي والمكيدة في الحرب، مع شجاعة وسخاء. ومع ذلك فقد كان شريف قومه وسيدا من سادات الأنصار، وورث ذلك من أبيه وجده، وكان يقول: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. وقال أيضا: لولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر هذه الأمة. وبلغ من كرمه أن الثقفي صاحب كتاب الغارات نقل أن قيس بن سعد كان مع بعض الصحابة في سفر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان ينفق عليهم المال ويفضل، أي مع زيادة في النفقة. فقال أحدهم: إن هذا لا يقوم به مال أبيك فأمسك يدك. فلما قدموا من سفرهم قال أبوه سعد للقائل: أردت أن تبخل ابني بي؟ إن قوم لا نستطيع البخل. ورووا أن قيسا كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حمدا ومجدا، فإنه لا حمد إلا بفعل ولا مجد إلا بمال. اللهم وسع علي، فإن القليل لا يسعني ولا أسعه. وروى جابر في قصة بعض السرايا التي كان يبثها النبي صلى الله عليه وآله أن قيسا كان في ذلك الجيش، وأنه كان ينحر ويطعم حتى استدان بسبب ذلك، فهنأه أمير الجيش على فعله، وبلغ فعله النبي صلى الله عليه وآله أو بلغ فعله النبي صلى الله عليه وآله، فقال: الجود من شيمة أهل هذا البيت. وكان رضوان الله عليه من الموالين لعلي عليه السلام، وقال عنه الفضل بن شاذان: إنه كان من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وقال عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج: كان قيس من كبار شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وقاتل بمحبته وولائه، وشهد معه حروبه كلها، وكان مع الحسن عليه السلام، ونقم على الحسن صلحه مع معاوية، وكان طالبي الرأي مخلصا في اعتقاده ووده، وبلغ به ولاؤه أن خاصم أباه حين ذكر أمامه مرة كلاما كان سمعه من النبي صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام، فقال قيس لأبيه: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام في علي بن أبي طالب ثم تطلب الخلافة ويقول أصحابك منا أمير ومنكم أمير؟ والله لا كلمتك من رأسي بعد هذا كلمة أبدا. وقال إبراهيم الثقفي في كتاب الغارات: كان قيس من شيعة علي مناصحا له ولولده، ولم يزل على ذلك إلى أن مات. ولما تولى أمير المؤمنين علي عليه السلام الخلافة كان أول ما فعله أن عين قيس بن سعد واليا على مصر، قائلا له: سر فقد وليتكها، واخرج إلى ظاهر المدينة، واحمل إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتي مصر ومعك جند، فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك، فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن، واشدد على المريب، وارفق بالعامة والخاصة، فإن الرفق يمن. فأجابه قيس: رحمك الله يا أمير المؤمنين، قد فهمت ما ذكرت، أما الجند فإني أدعه لك، فإذا احتجت إليهم كانوا قريبا منك، ولكني أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيتي، وأما ما أوصيتني به من الرفق والإحسان فالله هو المستعان على ذلك. وخرج قيس في سبعة من أهله حتى دخل مصر، فصعد المنبر وأمر بكتاب أمير المؤمنين عليه السلام فقرئ، وفيه: وقد بعثت إليكم قيس بن سعد الأنصاري أميرا، فوازروه وأعينوه على الحق، وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم، والشدة على مريبكم، والرفق بعوامكم وخواصكم، وهو ممن أرضى هديه، وأرجو صلاحه ونصحه، أسأل الله لنا ولكم عملا زاكيا وثوابا جميلا ورحمة واسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما فرغ من قراءة الكتاب قام قيس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي جاء بالحق وأمات الباطل وكبت الظالمين، أيها الناس إنا بايعنا خير من نعلم من بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله، فإن نحن لم نعمل بكتاب الله وسنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم. فقام الناس فبايعوا، واستقامت أمور مصر وأعمالها لقيس، وبعث عليها عماله، وعارضه بعض القوم وفيهم مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو من أنصار معاوية، فأرسل إليه قيس: ويحك، أعلي تثب؟ ما أحب أن لي ملك الشام ومصر وأني قتلتك فأحقن دمك. وهنا نجد قيسا قد تجنب الفتنة بين الأنصار أنفسهم لعلمه أنهم جميعا من الموالين لعلي باستثناء مسلمة والنعمان بن بشير، فارتأى أن لا يقوم بعمل يكثر فيه من أنصارهما ويوجب شرخا كبيرا في صفوف الأنصار. وقد حاول بعض المؤرخين الطعن في قيس وجعل السبب في عزله عن مصر من قبل علي عليه السلام أنه توانى في قمع هؤلاء المخالفين، وظهر ذلك واضحا في ثبات قيس على ولاية علي عليه السلام بعد عزله وقدومه المدينة، حيث جاءه حسان بن ثابت الأنصاري شامتا فقال: نزعك علي بن أبي طالب وقد قتلت عثمان، فبقي عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر. فزجره قيس وقال: يا أعمى القلب، يا أعمى البصر، والله لولا أن ألقي بين رهطي ورهطك حربا لضربت عنقك. ثم أخرجه من عنده. ثم إن قيسا وسهل بن حنيف خرجا حتى قدما على علي بالكوفة، فخبره قيس الخبر وما كان بمصر، فصدقه وشهد مع علي صفين هو وسهل بن حنيف، ويشهد لصفاء قيس رضوان الله عليه أن مراسلة جرت بينه وبين معاوية. فكان الجواب الأول لقيس يستبطن مراوغة لم تنطلي على معاوية، فشدد عليه في رسالته الثانية طالبا بوضوح خيانة علي عليه السلام مقابل ولاية العراق والحجاز. فكان جوابه الثاني صاعقا، حيث قال: من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد فالعجب من استسقاطك رأيي والطمع في أن تسومني لا أبل لغيرك الخروج عن طاعة أولى الناس بالأمر وأقولهم بالحق وأهداهم سبيلا وأقربهم من رسول الله وسيلة، وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من هذا الأمر وأقولهم بالزور وأضلهم سبيلا وأنآهم من رسول الله وسيلة، ولذلك قوم ضالون مضلون طواغيت إبليس. وأما قولك إنك تملأ على مصر خيرا ورجلا، فلئن لم أشغلك في ذلك حتى يكون منك إنك لذو جد. وقد ذكر جملة من المؤرخين منهم نصر بن مزاحم أن عليا يوم صفين دعا قيس بن سعد وسوده على الأنصار معطيا إياه الراية، فأبلى ومن معه البلاء الحسن، حتى ضج معاوية من ذلك قائلا: لقد غمني ما لقيت من الأوس والخزرج واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال، حتى ما أسأل عن فارس إلا قالوا قتلته الأنصار. ثم كان قيس من أول المبايعين للإمام الحسن عليه السلام ومن المتحمسين شديدا لذلك، وقد سجل التاريخ كلاما جليلا له بحيث أثنى الإمام الحسن عليه السلام عليه ومن معه بقوله: صدقتم رحمكم الله، ما زلت أعرفكم بصدق النية والوفاء والقبول والمودة الصحيحة، فجزاكم الله خيرا. ولما انسل عبيد الله بن عباس من عسكر الحسن عليه السلام منحازا إلى معاوية، صلى بالناس قيس بن سعد وخطبهم وثبت عزائمهم وخرج بهم للقتال. وقد نسب إليه بعض المؤرخين أنه قال للجيش بعد أن بلغه صلح الإمام الحسن عليه السلام: اختاروا، إما القتال مع غير إمام أو تبايعون بيعة ضلال. ولعل ذلك من التهم التي ألصقت به، أو أنه لم يستطع استيعاب الخطوة المتقدمة التي أقدم عليها إمامه، وهو أمر إن حصل لا يشكل مطعنا في دين الرجل وولائه، لأن احتدام الشقاق كان يستلزم حتما ردود فعل غير مدروسة من قبل كثير من الشيعة. أو كان قيس أراد أن يتشدد في القتال ظنا منه أنه يحصل من معاوية على مزيد من الشروط التي تحمي الأنصار بعد ذلك خاصة، وأن حقد معاوية على الأنصار كان أشد منه على غيرهم. وإن صح هذا الاحتمال الذي طرحه بعض المحللين فيكون أيضا منقصة بحق هذا الرجل، إذ أنه يكون قد تجاوز إمامه، وكأن الحسن عليه السلام كان متوانيا في حفظ حقوق من معه، أو أنه لم يكن يدرك سرعة انقلاب معاوية على أي اتفاق. وبكل الأحوال لا ينبغي أن يفوت الباحثين أن قيسا وأمثاله قد تعرضوا لهجوم ممنهج من قبل رواة ومؤرخي السلطة على مدى عقود، بحيث جرى تهشيم صورتهم. ولا نظن بقيس بن سعد إلا خيرا، وهو الذي قال لأبيه ما قال، وشهد مواطن الولاء مع علي والحسن عليهما السلام، ومن قبل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ويكفي أنه لم يبايع معاوية إلا وكان بينهما رمح، وفاء ليمين قطعها أنه لا يكلم معاوية إلا والرمح بينهما. وقام إليه معاوية فوضع يده على يده دون أن يقوم مقيس إليه أو يفتح يده، بل بقي ممسكا كفه. وينقل لنا التاريخ أنه في مرض موته في المدينة استبطأ إخوانه في عيادته، فسأل عنهم فقيل إنهم يستحون مما لك عليهم من الدين، فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر مناديا من كان لقيس عليه دين فهو في حل منه، فكسرت درجته بالعشي لكثرة من عاده. بعض من سيرة قيس بن سعد بن عبادة بسطتها بين يدي إخواني المشاهدين، عسى أن يكون في ذلك منفعة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله عنا وعنهم خيرا.
الله يخليك.
بداية سمحة الشيخ، يعني ما هي الأسباب الكامنة وراء عزل أمير المؤمنين عليه السلام لقيس بن سعد بن عبادة عن مصر؟
لا شك أن تعيين أي والي وعزل أي والي من قبل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
بحكمة،
مش بحكمة فقط، جزاك الله خير، يستبطن أقصى درجات الحكمة المتوخاة. أولا، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يعد العدة للتوجه نحو صفين، ومثل قيس لا يترك خارج تلك المعركة، بدليل أنه أعطاه راية الأنصار كما أعطى رسول الله راية الأنصار، نزعها من أبيه سعد بن عبادة وأعطاها لولده يوم فتح مكة. قيس بن سعد بن عبادة كان حامل لواء الأنصار يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله فاتحا. هذا من جهة. من جهة تانية، وضع الأنصار كان حساسا ودقيقا. ليش؟ برأيي إنهم ارتكبوا خطأ تاريخيا عندما توفي رسول الله. لا شك بولاء الكثير منهم، لكن ليس كل موال فهيما. أحيانا بيتصور نفسه انه عم يعمل شيء منيح بيطلع عم يعمل شيء قبيح، بدل ما يوقفوا حد الامام علي ويساعدونه في تجهيز وتكفين رسول الله والصلاة عليه، انطلقوا فورا الى سقيفة لبني ساعدة، وبنو ساعدة من الانصار، وكان فيها زعيم الخزرج سعد بن عبادة، وكان فيها زعيم الاوس والزعماء الأقل رتبة وشأنا وبقية الخلق. ما إن سمع أبو بكر وعمر بذلك حتى قاما مسرعين فدخلا عليهما فأرتج على القوم. وهنا كانت الخطيئة المميتة التي وقعوا فيها. قام سعد بن عبادة قال منا أمير ومنكم أمير. أولا نظري فشل. لا، لأنه الأمة لا تتحمل رأسين في السلطة التنفيذية. بدون يختلفوا يوما ما. ثانيا، ما استدل به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال كيف تكون الخلافة لهم والوصية فيهم؟ ما حدا فهم. قالوا يا أمير المؤمنين ما المعروف، وضح لنا. قال إن رسول الله أمر بالإحسان إلى محسنهم وبالتجاوز عن مسيئهم. أمر لمين؟ لو كانوا مهيئين للخلافة ما بيوصي هالوصي، إذن أوصى غيرهم فيهم، فإذن هم ليسوا أهل للخلافة ولا تكون الخلافة في أنصاره. لما قالوا منا أمير، منا أمير ومنكم أمير، ولعت النفوس، التهبت النفوس. لا، لأنه في إحن بين الأوس والخزرج. الأوس قالوا شو فاز بها سعد بن عبادة، بسحقنا. هنا تدخل عمر بن الخطاب ليحسم المسألة. بالبداية أبو بكر قال ولوها أحد الرجلين، إما عمر إما أبي عبيدة، فقدمه عمر. وكان ما كان، كان عم يعترض سعد بن عبادة، دعس في بطنه ثم نفي إلى خارج المدينة، ثم قيل إن الجن قتلته وأنشأت لذلك شعرا. هو لا الجن قتله، وإنما قتلته سهام الغدر. بكل الأحوال عاتب قيس، عاتب أباه أنه أنت سمعت في علي هذه الأحاديث وبتقوم بتتشدق أنت ومن معك فتقولون منا أمير ومنكم أمير، والله لا كلمتك كلمة من رأسي أبدا. أخذ موقف من أبوه، أخذ ما اثنين. هذه الإحم برمتها، لما في ناس بمصر يحرضون ضد علي، وعلي يريد أن يجنب قيس أن يدخل مع أقربائه الأنصار في مماحكة تعيد إنشاء الإحن القديم، فيكون بذلك قد قدم خدمة لمعاوية، خدمة كبرى أن يعيد الشرخ بين الأنصار ليستميل على الأقل نصفهم إليه. وقد نجح معاوية في استمالة بعض الأنصار. حتى في الشعر كانت الإحن بدأت تتبدى. قال شاعر بني أمية: ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار. هذا شو بيعني؟ بيعني انه جعل من الأنصار صفا ثانيا بل ثالثا في الأمة الإسلامية. نعم. وبناء عليه ذبح من ذبح منهم وقهر من قهر منهم. أمير المؤمنين عندما ينزع قيس من ولاية مصر فيستفيد منه، بشو بيستفيد منه؟ بمعركة صفين بيستفيد من زعامته للأنصار، ويجنبه الدخول مع مسلمة ابن مخلد الأنصاري وغيره من الأنصار الذين اتبعوه لأجل الشقاق. وهنا كانت ضربة معلم إن صح لنا التعبير من أمير المؤمنين باستنقاذ سعد من هذه الورطة وإدخاله معه. ولذلك صفى سعد ولم يتكدر، لأنه فهم مراد أمير المؤمنين. وإن كان حاول حسان بن ثابت الأنصاري أن يصطاد في الماء العكر فصده قيس بن سعد صدا كبيرا، بحيث كاد أن يضرب عنقه لولا أنه خاف من إحن تقوم بين الأنصار. نعم. هذه حقيقة عزل قيس بن سعد، مو حقيقة والله كما يصور البعض أنه شوف كيف بعض الناس سخف بشكل. أسماء بنت عميس كانت متزوجة من جعفر ابن أبي طالب، فأولدها عبد الله ابن جعفر. نيح. عبد الله ابن جعفر زوجوا أمير المؤمنين ابنته السيدة الحوراء زينب. معي إخواني المشاهدين، عبد الله ابن جعفر أمه أسماء بنت عميس، مات عنها جعفر ابن أبي طالب فتزوجها مين؟ أبو بكر بن أبي قحافة، فأولدها صبيا وبنتا، أم كلثوم بنت أبي بكر، وأولدها محمد بن أبي بكر. إذا محمد بن أبي بكر أخوه لعبد الله بن جعفر من أمه. وعبد الله بن جعفر صهر الإمام علي، حاول بعض المؤرخين أنه وسوس عبد الله في أذن علي عليه السلام قائلا له أعزل قيس بن سعد ووليها محمد بن أبي بكر، وكأنه قصص تقسيم أدوار بين أخ وأخيه، وعبد الله بن جعفر بعيد عن هذا، ومحمد بن أبي بكر من الصلحاء بعيد عن هذا، وقيس بن سعد وأبعد الجميع عن هذا علي بن أبي طالب الذي جاءه أخوه عقيل يستميحه من بر المسلمين صاعا فأحمله حديدة فأدناها منه فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يهلك من ميسمها. فقال له كلمته الرائعة: أتخاف من نار جعلها إنسانها للعبه وتعرضني لنار سجرها جبارها لغضبه؟ هذه الوسوسات التاريخية كان بعيدا عنها كل البعد، كل من علي ومن كان مع علي صلوات الله عليه وسلامه عليه.
يعني
أحببت أن أطيل لكن للاستفادة من هذه النقطة، أنه عزل قيس بن سعد لم يكن عزلا تعسفيا، وعلي لم يكن من المتعسفين أبدا، بل كان من الحكماء، وقد بينت وجوها من الحكمة في ذلك.
نعم. مشاهدينا الأفاضل، نستأذنكم بوقفة قصيرة، نعود بعدها لمتابعة أوفى الأصحاب. كونوا معنا كرما لأمر. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد في هذه الجولة الأخيرة من حلقة اليوم من برنامج أوفى الأصحاب بعنوان قيس بن سعد بن عبادة، برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به.
الله يخليك
سماحة الشيخ. نعود إليكم ولسير الحلقة، نسأل: لماذا لم يلتزم قيس بن سعد بن عبادة سماحة الشيخ بموقف الإمام الحسن عليه السلام؟
أولا، قبل أن ألتزم بما نقله المؤرخون، لا بد لي من أن أنوه بمقدم.
تفضل.
قيس وغير قيس من الموالين الذين تعرضوا لحملة شرسة على مدى التاريخ. طيب، إذا كان أول من دون السيرة ابن إسحاق بعد رسول الله بقديه؟ بعشرات السنين، يمكن بمية ونيف، وأخذ عن ابن إسحاق ابن هشام في سيرته، هو يقول: شطبت من سيرة ابن إسحاق ما يزعج الناس قوله. من الناس؟ هو كان ينزعج إذا انزعج واحد من أهل الكرخ أو من أزقة المدينة، كان بهمه ابن هشام، أو يهمه أن لا يزعل العباسي الحاكم، أمر طبيعي. فشطب من التاريخ ما شطب، وأدخل فيه ما أدخل، هذا لا مراء فيه. بقيت نتف تتفلت من بين الروايات، مما رواه أهل البيت، مما سمح لهم بروايته. إذن تعرض هذا الصنف من الناس لتزوير ممنهج على مدى عشرات السنين. لا أستبعد أن يكون قيس من الذين تعرضوا لذلك. طيب، بدي سلم جدلا وأنا لا أسلم، لكن على نحو الجدال، بدي سلم جدلا أن هذا الرجل بعد أن بلغه صلح الإمام الحسن أراد أن يستمر بالقتال وحده، تحت حجة أنكم اختاروا إما أن تقاتلون بلا إمام، وإما أن ترضخوا للطغيان بيعة الطغيان، بيعة معاوية. شو بيكون هذا يدل؟ يدل على شخصية موالية تعرف الحق تماما، لكنها تندفع اندفاعات في غير موضعه، تنشز قليلا. أقصى ما يمكن أن يدل أن هذا الرجل سابق إمامه في لحظة ما، مع أنه كان خلف إمامه في كل حياته، بس بلحظة ما وجد نفسه أنه لا بد له من الدفاع عن نفسه عن الأنصار، سيكون هو ومن معه مشروع ذابح. أضف إلى ذلك أنه زعيما للأنصار، سيزعم الحاكم غيره، وبالتالي يفقده أقرباءه. كل هذه العوامل، بالنهاية منه معصوم، كل هذه العوامل اجتمعت فيه فشطح تلك الشطحة، ثم غفرها له الإمام الحسن. شو المشكلة في ذلك؟ نحن نريد لكل الموالين وللأصحاب أن يكونوا معصومين ما حدا يدعي ذلك، لكن نحن نقول أن حول المعصوم دوائر، في دائرة لصيقة به تماما،
نعم،
وفي دائرة أوسع وفي دائرة أوسع وفي دائرة أوسع وفي دائرة أوسع. أرأيتم إخواني المشاهدين، أستاذ أحمد رحمكم الله، كيف يمكن لشخص بعض الأحيان أن ينفعل انفعالات كبرى مع أهل البيت عليهم السلام؟ شوف، في ناس ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى مع الأسف، إذا ذكر الحسين هملت عيونهم بالدموع. هاو دائرة من دوائر التشيع الذين حضر الحسين عليه السلام في وجدانهم حضورا مهما وفعالا، رغم أن ذلك لم يترجم كما يفترض في أعمالهم الصالحة في الخارج. قد يأتي يوم وتصلح أعمالهم بهذه الولاية. في ناس من قبيل قيس بن سعد ينجرفون في عدائهم ويتصورون أن المسألة يمكن أن تحسم بهذا الأسلوب. أولم يقع إبراهيم بن مالك الأشتر بسوء الحسابات هذه، فظن أن كل من يقاتل الأمويين هو على حق، فانخرط تحت راية مصعب بن الزبير وبالتالي قتل تحت رايته. حصل أو ما حصل، وهو من كبار الشيعة، لكن هفوة غفرها الله له إن شاء الله. إن شاء الله نقول إن صح، أقول إن صح، وأنا عندي مو صحيح، لا يمكن لقيس إلا أن يصبح عرضة للتزوير التاريخي. إن صح ما يقولونه فيكون من هذا القبيل، أنها شقشقة هدرت في صدره لشدة غيظه، لشدة ما شاهد من تخاذل القوم، أراد أن يستمر بالقتال. هذه هل أدرس مال المسألة رأس نعم. مالها هلا نعم.
طب هل كان قيس سماحة الشيخ قائدا أو زعيما للأنصار أم لقسم منهم؟
صلوات الله وسلامه على علي عليه السلام أيضا أعطاه تلك الزعامة وجعل راية الأنصار معه. طيب هل يزعم الرسول من فراغ ولا لا؟ سعد بن عبادة كان حقيقة زعيما بكل ما للكلمة من معنى، وممن وفد على رسول الله في مكة، وممن بايع البيعات كلها تقريبا، والرجل أيضا أبوه عبادة كان من وجهاء الأنصار في الجاهلية، وكانوا من ذوي البيوتات المفتوحة من أهل الكرام وصفهم. إذن زعامة ليست طارئة، لكنهم أحسنوا قيادة تلك الزعامة في الإسلام كما كانوا يحسنونها في الجاهلية، فاستحقوا أن يبقوا زعماء، وإلا الإسلام أباد تلك الزعامات المنافقة. عبد الله بن أبي سلول من جملة نقمته على محمد صلى الله عليه وآله أنه كان بعد شهر من قدوم النبي إلى المدينة صنع له تاج ورصع بالخرز والجواهر سيلبسونه إياه ويعينونه ملكا على المدينة. إجا رسول الله صلى الله عليه وآله وكان وجيها في قومه ابن أبي سلول، لكن بنفاقه ذهبت وجاهته وانقرضت زعامته وطاش اسمه، بل كان موضعا للفضيحة في أكثر من آية من القرآن الكريم. إذن الموضوع هم كانوا أهل لذلك، وأنعم عليهم الإسلام بحسن ولائهم لله ولرسوله ولأئمة الهدى بتلك الزعامة التي أعطيت لسعد بن عبادة ومن ثم لولده قيس بن سعد. نعم.
طيب سماحة الشيخ، سؤالنا الأخير يعني في نعم. هذه الحلقة، ما يعني الحرص الشديد من معاوية على أن يأخذ البيعة من قيس، يعني ما كيف تقرؤون ذلك؟
أولا قيس لوع معاوية في صفين وغيره كما ظهر معنا في مقدمة الحلقة، واضعوا سيوفهم على عواتقهم ويقتلون يمينا وشمالا، حتى ما سأل عن قتيل قتل من جيشه معاوية إلا قيل له قتلته الأنصار. اثنين، هذا يؤكد أن قيس زعيم من زعماء الأنصار، وإلا ليش يحرص على مبايعة حجام من حجامي المدينة يعني معاوية؟ لا، قيس زعيم، شاء معاوية أم أبى. وقيس من الفرسان الذين يحسب لهم حساب، فإذا استقل بالأنصار وحرضهم على معاوية قد يشعل في وجهه ثورات هو بغنى عنها، مضافا إلى ذلك إذا بايع قيس فقد بايع أشد قد بايع أشد الناس مضاء في قتال علي عليه السلام، لأنه هو حلف أن لا يكلم معاوية إلا وبينهما رمح، يعني في الحرب.
حرب.
طيب إذا استطعت أيها الحاكم أن يبايعك أشد الناس يعني فرقة المغاوير فلن تعبأ بالجنود العاديين، إذا فرقة النخبة بايعتك سينهار ما عداها.
صحيح.
لأنه هذه أقوى الناس على الأرض وأقواهم في القتال شكيمة، لذلك كان حريصا جدا، حتى لما إجا جلس كان بينهما كلام بشع، فوضع الرمح بينه وبينه وفاء ليمينه، ولم يقم لمبايعة معاوية بل قام معاوية إليه وهو قابض على يده، مسح عليها معاوية ورضي بذلك فقط. خلاص طلعت الدعاية بايع قيس بن سعد بايع، وبالتالي سهل على معاوية ما دون قيس. أضف إلى ذلك الأنصار هم بيضة الإسلام، حضنة الدين، إذا استطاع أن يستميل زعيمهم فقد فاز بها معاوية بن أبي سفيان، وهذا ما حصل، حيث أصبح الموضوع موضوع ملك وموضوع سلطة تنفيذية، من يصل إليها يصل إلى متاع الدنيا. هل صار رسمين للمسألة، وبقي المخلصون على مدى التاريخ خزنة العلم أتباع أهل البيت عليهم السلام، منهم هذه النماذج التي نتشرف في هذه الحلقات أن نستعرضها مع إخواننا المشاهدين.
نعم. حياكم الله.
الله يخليك.
أشكر لكم أيضا حضوركم وعطائكم.
الله يطول عمرك مولانا.
مشاهدينا الأفاضل، الوقت يمضي دائما متسارعا مع الأحبة، فالوقت لهذه الحلقة انتهى، ملتقانا يتجدد بعون الله غدا مع صحابي جديد ووفي جديد من أوفى الأصحاب. كرما لأمرا ابقوا.